بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وتفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 84. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام هذه السورة المباركة، وما زلنا أمام سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، ذكرنا أسباب الخسران على مائدة القرآن، بدأنا نتكلم عن الثلة المستثناة من هذا الخسران، الثلة التي كتب الله لها الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فبين الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى الإيمان، تكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان اليقيني بدرجاته، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي العمل الصالح، في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح، عن ضوابطه، عن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، ألا وهي الدعوة إلى الله عز وجل، في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا فيه النفس. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل إن قامت على تأصيل شرعي وعلى فهم للمنهج وعلى ضوابط الشرع أثمرت الخير كله. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال هذا المنهج الرباني في الكتاب والسنة بنى أمته وأقام دولته في أقل من ربع قرن من الزمان، حوالي 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة. لماذا؟ لأنه بين المنهج في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، أي سبيلي أدعو إلى الله، طريقتي الدعوة إلى الله. هذه الدعوة تقوم على علم، لا على أهواء ولا على جهل، لكن على بصيرة. بصيرة أنا ومن اتبعني، أي كل من يتبع النبي من العلماء والدعاء وطلاب العلم إلى قيام الساعة، هذه طريقتهم وهذا منهجهم، الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، على علم. لذا وقفنا أمام مفهوم الدعوة، تكلمنا عن حكم الدعوة، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، بدأنا نقف مع قواعد أصولية كلية في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف بين يديها قاعدة الجماعة أصل من أصول الدين. الجماعة أصل من أصول الدين. تكلمنا عن فضل الجماعة وأنها رحمة وأن الفرقة عذاب. ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على الاجتماع وعدم التفرق. تكلمنا عن أنواع الخلاف المحمود والمذموم. بدأنا نقف أمام فروع هذه القاعدة، وكان من فروعها أسباب الاجتماع. فذكرنا من أسباب الاجتماع سببين رئيسيين: الأول كان العمل بالدين كله، كتاب وسنة. الثاني كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ملخص لما سبق. الليلة هنبدأ نتعرف على أسباب التفرق. فبعد أن تكلمنا عن أسباب الاجتماع، هل هناك أسباب تؤدي إلى التفرق؟ نعم، فلابد أن نتعرف عليها حتى نحذرها وحتى نتجنبها. وده كان منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وكلكم يحفظه أو سمعه كثيرا، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة أن يدركني، فلابد أن نتعرف على الشر حتى نتجنبه، حتى نحذر منه، حتى نبتعد عنه. يقول حذيفة: وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله عز وجل علينا بهذا الخير. يعني بعد الجاهلية وبعد الفساد اللي كنا فيه في ظل هذه الجاهلية الجهلاء، من الله عز وجل علينا بإرسال محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقرآن، رسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية الجهلاء إلى نور العلم والهداية. فيقول حذيفة معترفا بهذه المنة: لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال النبي: نعم نعم. وكما تعلمون، ما من أمر وصل إلى كماله حتى بدأ في النقصان، لأن هذه طبيعة الحياة الدنيا. أي أمر يوصل للكمال يبدأ في النقصان، يبدأ في النقصان. وهذه سنن لابد أن نعيها في طريقنا إلى ربنا جل جلاله، حتى تشحذ الهمم ونثبت على الحق. حتى وإن قل عددنا، حتى وإن أصبحنا في غربة، فإن القابض على الدين في هذا الزمان كالقابض على الجمر، فلابد من ثبات وتثبيت. قال النبي: نعم. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، أي هو خير لكنه مشوب بشر، يعني ليس خيرا خالصا، فيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هيجوا جماعة يخالفوا السنن ويخالفوا المنهج، يبتعدوا عن هدي النبي وعن سنة النبي وعن منهاج النبوة، يتكلمون باسم الإسلام، تعرف منهم وتنكر. يعني أحيانا يتكلم كويس وأحيانا يخلط، كما تقول أنت يدس السم بالعسل، ودي قضية خطيرة جدا، تعرف منهم وتنكر. طيب، وقد رأيناهم وسمعناهم. قلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم سلم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، يهدمون ثوابت الإسلام، يميعون الدين، يبتدعون ويحدثون، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مسلم وعربي مننا بيتكلم بلساننا، فهو ليس غريبا عنا وليس بعيدا عن ديارنا، ولكنه من أبنائنا، ربي على أراضي المسلمين ومن خير المسلمين، ولكنه أصبح عدوا للإسلام والمسلمين، يتكلم باللسان ولكن يطعن في الدين. سماهم النبي دعاة على أبواب جهنم، كما تسمعون في هذه الأيام اللي يحارب حجاب المرأة المسلمة يقول لك ده ما فيش دليل على حجاب المرأة المسلمة، وينكر القرآن ويكذب السنة، ومن جلدتنا ويتكلم بلساننا، ودكتور في الجامعة كمان، وفي جامعة الأزهر مش بعيد، يعني بيقول لك مش حاجة اسمها حجاب، المرأة تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ويفرغ الدين من التكليف. خلاص، اللي قلت لكم على الإسلام المودرن، إسلام بلا تكاليف، إسلام بلا أوامر، إسلام بلا ضوابط. طيب، وآخر يجي يقول لك الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام، وثالث يجي يقول لك الرجل إذا اجتمع بالمرأة قبل الزواج لا يسمى زنا، إما اسمه يقول لك بغاء هكذا. يعني ايه يا ابني بغاء وايه زنا؟ انت مش فاهم حاجه خالص. لا، ده الزنا يكون بعد الزواج فقط، انما قبل ما تتزوج براحتها ولابس عمه وعمته كبيره كمان، هذه المشكله. دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم قذفوه فيه. وعلى الفضائحيات وبرامج التوك شو يهدمون ثوابت الدين باسم ايه؟ يقول لك دول التنويريون. تنويريون؟ هؤلاء ظلاميون وليسوا بتنويريين، فأخبرنا النبي عنهم، وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. ورأينا من ينكر السنة ويطعن في الأئمة، يطعن في الأئمة الأربعة ويسفههم ويسبهم، وله منبر. طيب، ومن يطعن في الإمام البخاري ويهدم السنن. رأيناهم، سمعناهم، كما وصفهم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في موضع آخر، قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: ما وجدتم فيه من حلال فأحلوا، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي. فبيصف حال هؤلاء الذين ينكروا السنة، درجة أن معتوه منهم يقول: يجب أن يكون الحج إلى جبل الطور بدلا من مكة. جبل الطور، قلت لأن هذا الجبل كلم الله عنده موسى، فلازم نحج الجبل الطور. تحج الجبل الطور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولبس عمة، لابس عمة، وبيقول لك مفتي استراليا. طيب يا سيدي حج انت الجبل الطور، ما تسيبنا في حالنا، احنا بنحج لمكان امرنا الله بالحج فيه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فين المكان ده؟ البيت العتيق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت بقى عايز تحج للطور، حج، لكن لا تظهر هذا العفن على أسماعنا. وطبعا أصحاب دين آخر يقول لك الحج إلى كربلاء. طب حجوا وريحونا منكم، بس حجوا لكربلاء، حجوا للنجف، حجوا. ما في جماعة السيخ بيحجوا، مش عارف يقول لك بيحجوا في اللي بوزة ولا مش بوزة، ما يحجوا. هذا ليس دين الإسلام، فلا تنسبوه للدين. ويقعد صاحبنا المطمطم ده بقى زي ما النبي وصفه كده: يوشك رجل شبعان، تلاقي كرشه قد كده وزنده قد كده وقاعد مطمطم وملمع وقاعد له على أريكة زي ما النبي وصفه، الاستوديو فيه أريكة وشغلانة كده وقاعد مرحرح قوي. يقول لك أنا ما نضمنش السنة، أنا إيش ضمني إنها صحيحة؟ عندنا القرآن. طب يا سيدي وإيش ضمنك إن القرآن صحيح ما دام منهجك ده؟ كيف جاءنا القرآن؟ عن طريق من؟ عن طريق أصحاب النبي محمد وتابعيهم والأئمة وأهل الحديث، كما جاءتنا السنة جاء القرآن والسنة بالتواتر. لكنها دعوة خبيثة لهدم الدين، لهدم. ما يقدرش يقول لك القرآن فيجيب لك فين؟ في السنة، لأن هدم السنة معناها هدم إيه؟ هدم القرآن وهدم الإسلام. لأنك لا ولن تستطيع أن تفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي محمد، فلو هدمنا السنة هدمنا القرآن. فكما وصفهم النبي: عليكم بهذا القرآن، ويروح يهمز الإمام البخاري ويهمز الصحابة ويهمز التابعين ويهمز الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي وصفكم لنا، فلله الحمد والمنة. لذلك قال بي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن مثل السنة والسنة مثل القرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أجمع المفسرون على أن الذكر هنا القرآن والسنة، فالله تولى حفظ القرآن وحفظ السنة جل جلاله، لذا قيد لكتابه وسنة نبيه من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من ينقلوها بأمانة شديدة. فوصفهم لنا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يقول حذيفة قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركتهم، إن أدركتنا الزمان ده اللي فيه مضلات الفتن دي ماذا أفعل؟ قال النبي إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولله الحمد والمنة ما زال للأمة جماعة وما زال لها أئمة. قال العلماء فجماعة المسلمين هم أهل السنة في كل زمن ومكان، من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين وطلبة العلم العاملين. يعني أنتم هنا في فرنسا تمثلون جماعة المسلمين، يا من تجتمعون على كتاب ربكم وهدي نبيكم وتعلم دينكم والتفقه في هدي نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنتم تمثلون جماعة المسلمين. فمن أراد النجاة يلزمكم ويبتعد عن أهل البدع والمحدثات، وإلا يضيع ويهلك. ففي كل بيئة يقيد الله عز وجل من يقيم السنن ويعلم السنن، فهؤلاء يسمون بجماعة المسلمين. أينما وليت تجد للمسلمين جماعة، هتروح المغرب تجد للمسلمين جماعة، تتمثل في علماء راسخين ودعاء مخلصين يعلمون الناس الكتاب ويعلمون الناس السنة. تجد ولاة أمر يحرصون على بيضة الإسلام ويحققون الأمن للبلاد والعباد، في تونس كذلك، في الجزائر كذلك، في ليبيا كذلك. رغم هذه الفتن نعم تجد للأمة جماعة في كل بيئة تقوم على السنة والحرص عليه، في مصر، في جزيرة العرب، هنا في ألمانيا، في فرنسا، في أي بيئة، لأن ده من حفظ الله للمنهج. تجد من يقوم لله عز وجل بحمل هذا المنهج وتعليمه للناس. فقال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي الأمراء والحكام، فلا تخرج عليهم بسيف، لا تنابذهم بسيف، لا تنازعهم في الأمر حتى لا تكون فتنة، وحتى لا يضيع الأمن والأمان، وحتى لا تذهب خيرات البلاد لأعداء الإسلام والمسلمين. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، لأن الفتنة إذا حلت أضاعت أمن البلاد والعباد ولا خير يعقبها، ومن يأتي يكون أشر ممن سبق لأنه يكون يتعلم الدرس، فبيشد الوطأة ويكمم الأفواه ويقضي على الحريات ويئن العباد تحت وطأة الظلم. ليه؟ من أفعالكم سلط عليكم، خالفتم المنهج، واللي يخالف المنهج يعاقب. فسنن الله لا تجامل ولا تحابي. قتل عمر فكسر الباب، بعده جاء عثمان فقتلوه وثاروا عليه وقتلوه، وهو من؟ خليفة رسول الله، ذو النورين، زوج ابنتي رسول الله، قتلوه وكان صائما قارئا للقرآن. طيب العلم، هل نحى الشرع؟ أبدا. هل خالف المنهج؟ أبدا. ده مشهود له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، مات النبي وهو عنه راضٍ، زوجه ابنتيه واحدة تلو الأخرى،
زوجه رقية رضي الله عنها فماتت، فزوجه أم كلثوم رضي الله عنها فماتت، وكانت زينب قد سبقت وفاطمة تحت علي. فقال النبي لعثمان: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه. وتوالت الفتن على الأمة من هذا الفكر، فكر الخوارج اللي بيهدم البنيان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. اليوم في الموصل والعراق أهل السنة يبادون، أين من يتصدى لهم؟ قال لك دولة الإسلام أين هي الآن؟ دولة الإسلام بتخرف بلاد المسلمين وتدمر صورة الإسلام، لكن تتصدى للروافض اللي بيبيدوا أهل السنة في العراق؟ لا، دول حبايبهم، ده هم صنيعتهم. يقول لك داعش، فين صوت داعش؟ داعش على المسلمين، داعش لتخريب بلاد المسلمين، داعش لتسفيه قيم الإسلام والمسلمين، داعش لإرهاب الأعداء من الإسلام. يقول لك الإسلام هو الإسلام وحش، اهو اوعى حد يقرب منه. إنما يباد أهل السنة، الروس يعصون في الأرض، هناك فسادا في سوريا، وغير المحيطين من كل جهة بالأمة. إنما يفجروا فين؟ في ليبيا، يفجروا فين؟ في مصر، يفجروا فين؟ في دول الخليج، يفجروا يقتلوا مين؟ من يتصدى لأعداء الإسلام في سوريا، يقاتلونهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قضايا خطيرة جدا يا إخوة، قضايا لازم ننتبه لها. فكما قال النبي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فخرجوا على ولاة الأمر، قتلوا ولاة الأمور، سفكوا الدماء، عاثوا في الأرض فسادا، ضيعوا الأمن والأمان، ومن يومها بقى في ثورات. واضح؟ هذه قضايا خطيرة جدا. وإحنا فصلنا في قضايا الحاكمية وأحوال الحكام، وإمتى يجوز الخروج وإمتى لا يجوز، وضوابط الشرع والقدرة، شغلانة كبيرة جدا، علم. فقال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم. قال حذيفة: فإن لم تكن جماعة ولا إمام. شوف توقع حذيفة إزاي، يريد أن يبين للأمة أن الإسلام اكتمل، ولا رأي ولا اجتهاد، أمور مسلمات، فهنجيب لك كل القضايا، ما فيش لا جماعة ولا إمام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني اقعد في بيتك، ما تشاركش في فتنة ولا تشعل وقودها. لماذا؟ لأن منهج الإسلام القاعد خير من القائم، أي في الفتنة، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فلا تكون أبدا سببا في فتنة أو نشر ترويع للآمنين، مصيبة. يبقى كان حذيفة بيعلمنا المنهج ده، بنسأل عن الشر حتى نتجنبه، حتى لا نقع فيه. فالآن عايزين نتعرف على الأسباب اللي بتأدي لافتراق الأمة حتى نتجنبها. جزاكم الله خير. الدعاء الله يحفظ حق زيد. إيه الأسباب التي تؤدي إلى تفريق المسلمين؟ السبب الأول: ترك الناس لشيء مما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من العبادات. ترك نوع من أنواع العبادة يؤدي لفرقة الأمة. لماذا؟ لأن المعصية من شؤمها نزول البلاء والعقوبات وحلول الفتن وضياع الأمن والأمان، زي ما أنتم شايفينه بسبب المخالفات. انظر إلى اللاجئين من المسلمين في دول الغرب، جاءوا في لجوء وكثير منهم ضاع دينه وضاعت عقيدته. أو الله يا إخوة، كثيرون تنصروا وكثيرون ميعوا دينهم وكثيرون الآن تلقوا في المراقص ضاعت وقل منهم من التزم. لسه بقول للإخوة، إن ذكرت لكم هذا، سوريا بتبادي اليوم تحت وطأة القصف، بيوت تدمر ومساجد تهدم وأطفال يقتلون ونساء وعجائز وشباب. وفي جمعية هنا في ألمانيا اسمها جمعية مساعدة السوريين، من السوريين، في عيد الأضحى الماضي عاملين حفلة رقص والله العظيم وموسيقى واختلاط بين الرجال والنساء وكله بيرقص، قال عشان بنساعد سوريا. بنساعدهم بإيه؟ بالرقص. أطفال بيموتوا ودول بيرقصوا هنا. قال لك الزي السوري بتاع أولاد الحارة، اسمها كده أولاد الحارة، باب الحارة، طرابيش واللبس ورجالة بيرقصوا بموسيقى وبأرجو وتربات تتيت، موجود على اليوتيوب، موجود على اليوتيوب الفيديو، ونساء مع رجال وعري وتبرج وسفور وهيصة. فين؟ في الحديقة الألمانية الفرنسية. ما هو ده الإسلام المودرن، الإسلام القيود. العشان بنجمع تبرعات لسوريا. تبرعات إيه؟ تبرعات إيه؟ مساعدات إيه؟ المساعدة أن تجعل جبهتك ساجدة لعظمة الله وتدعي الله أن يفرج عنه، أن تنفق من مالك لخدماتهم، مش أنك ترقص وتشطح وتختلط بالرجال بالنساء وتقول لي بساعد. بتساعد إيه؟ أهو ده اللي يفرق الأمة ويمزق الأمة ويبعد الأمة عن الحق. هذه الأفعال البعيدة عن منهج الله عز وجل، البعيدة عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى ترك نوع من العبادات يؤدي لتفريق المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة وعلمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. لما تركنا طاعة الله وطاعة رسول الله سلط علينا الأعداء، سلط علينا الأعداء. بعضهم بيجي الغرب بيفكر إنه لما يشرب خمر يعني يبين سماحة الإسلام، لما يختلط كده بالنساء ويروح الديسكو يعني الإسلام حلو. مشكلتك مشكلة، أنت مش فاهم حاجة خالص يا ابني. الإسلام عزة، من اعتز بالله أعزه الله، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. يبقى الذل أن تبتعد عن ربك، الذل أن تبتعد عن هدي نبيك. يبقى فين العزة؟ التمسك بالدين، التمسك بالقيم. ومن تمسك بقيمه احترمه عدوه، من تنازل عن قيمه أهانه عدوه، أهانه عدوه. فدي قضية ننتبه لها. يبقى البعد عن منهج الله يؤدي لافتراق الأمة وتناحر الأمة. أصبحت الأمة اليوم أحزابا وشيعا، تعددت راياتها واختلفت كلمتها وعاد بعضهم بعضا، وكل هذه من البدع والمنكرات والمخالفات الشرعية. منهجنا كتاب الله عز وجل، سنة النبي بفهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لا نحيد. فكما قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله: نحن نسير على الطريق ببطء ولا يعنينا أن نصل إلى نهايته، ولكن يعنينا أن نموت ونحن على الطريق. المهم أموت على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يأتيني الموت وأنا مسلم وأنا موحد وأنا متمسك بديني؟ هي دي القضية. الموت يأتي فجأة بغتة، فلابد أن نطيع الله عز وجل ورسوله، ولا نلتفت لأهواء أو آراء أو عواطف، بسميها دايما كده العاطفة العاصفة اللي بتدمر الأمة، اللي هي غير مقيدة بقال الله قال رسوله قال الصحابة. يقول لك قال فلان، يا ابني فلان قال الله، نقول قال رسول الله. يقول لك قال الشيخ فلان، طب الشيخ فلان ده قال منين؟ معاه دليل؟ لا، أو قال وخلاص، مفيش حاجة اسمها وخلاص. يقول لنا قال الله قال رسوله كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذا المنهج. واحد بيطير في الهواء اهو، ولي نشوف أعماله ايه، بيصلي؟ لا، يبقى ولي للشيطان واللي طار بيه الجن والشياطين. ماشي على المية بيوحد الله، بيتبع المنهج؟ أبدا، ده دجال وكذاب وساحر. تقول لي ولي، ولي للشيطان، لأن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام نفسه تكلم عن هذا الباب في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ده رسالة موجودة لشيخ الإسلام، مهم أنك تقرأها. فكان بيتكلم عن بعض حيل غلاة التصوف وكذا مع أوليائهم، يقول لك ده فلان لما مات نعش طار. بيطير فعلا، والله طار فعلا، ما انكرش شيخ الإسلام، قال نعم تحمله الشياطين لإغواء الإنسان وإبعاده عن الواحد الديان والوقوع في الشرك بالله، عشان تعمل له ضريح ومقام وتروح تنام عنده لما يكون عندك مرض، تقول له شفيني، وتطوف حوالين ضريحه وتجيب العجل بالدين وتذبحهوله. بس يبقى لازم يطيره ولا لا؟ ده يطيره ويطيره كمان، لازم يطير. يقول لك يوم ما مات الخشبة النعش يعني قعد يلف على البيوت بيت بيت أكنه بيودعهم، وجيب حتة أرض وما قدرناش نشيله فعملنا له ضريح هنا. دي بقى حدثت معي شخصيا، والله يا إخوة كلام ده من حوالي حاجة وعشرين سنة. كنت أنا إمام مسجد في الحي عندنا، وكان رجل كده يمسك الشيشة، عارفين الأرجيلة اسمها بيسموها شيشة؟ الأرجيلة دي، لابس عمة الأزهر وكاكولة الأزهر، وقعد قدام المسجد في أرض زراعية كده ماسك الشيشة وما بيصليش. والله العظيم، والله يستنى خروجنا من صلاة العصر أو المغرب ويروح جاي ناطط يقول لي اديني بوسة، تعالى لما بوسك. والله هكذا كنا مسمينه الشيخ أبو بوسة. والله العظيم يا إخوة ما بيصلي، تارك للصلاة، طول النهار ماسك الشيشة والحجارة ويرصوله. وعنده خادم. فكيقول لي والله لما ابوسك يا عم ابعد عني يا عم الحاج، وعايز يبوس فين؟ في البق والله العظيم. يا عم ابعد عننا الله يهديك، وانا كنت لسه شاب صغير. المهم الشيخ ابو بوسه ده مات. اقول لك المنطقه اللي مسميها الشيخ ابو بوسه اي حد يبوسه. اللي جايله جايله بالبوس. المهم ابو بوسه مات، راحوا يدفنوه في بلد اسمها الفيوم كده في الريف عندنا. بعد ما اتدفن خادم المسجد اللي احنا فيه بقى، كان زميله مقيم اللي بيخدم المسجد وكده، فجي بقى ايه، يا سلام، عارف يا عم الشيخ سيد، تتفضل يا حاج، عارف الشيخ فلان؟ قلت له ابو بوسه؟ قال لي اي. ماله؟ ده بين كرامه. كرامه؟ كرامه ايه يا عم الحاج؟ قال لي اسكت، انا شفت بعيني، محدش قال. قلت له شفت ايه؟ قال لي روحنا يا عم الشيخ سيد غسلناه. اللهم صل على النبي، عن نور والجمال. طب ماشي يا عم الحاج، نور وجمال. وبعدين وكفناه وصلينا عليه وحطناه في النعش وبدأنا نمشي بيه، والله يا عم الشيخ سيد دخلنا بيت بيت عشان يسلم على الناس. قلت له هو ميت؟ قال لي اه. يمشي على بيت قرايبه ويروح واقف، الرجاله التعتع مش عايز يمشي. طيب. وبعدين يا عم الحاج؟ قال لي والله يا عم الشيخ سيد جينا في أرض زراعية والرجالة يجي 50 راجل مش عارفين يشيلوه الخشبة يعني، وراحت نكتة على الأرض في وسط الأرض الزراعية، نحاول نقلقله فيها أبدا، لدرجة اتصلوا بالبوليس والشرطة، وجات عربية شرطة وأمن مركزي يحاول يشيله ما بيتشالش. راح المأمور قال الله أكبر، هذا ولي، اعملوا له ضريح هنا. وعملوا له مقام سيدي الشيخ فلان. قلت له بقى يسموه بقى سيدك الشيخ ابو بوسه، وهو بقى مولد دلوقتي يا اخوه، والله مولد بيزار من دون الله رب العالمين، اللي كان تارك للصلاه، اللي ماسك الحشيش والشيط ليل ونهار، ابو بوسه والولي. قلت لهم صدقتم والله؟ قال شيخ الإسلام، هذا من أولياء الشيطان، فلبس الشيطان على الأهل الجهل حتى يعبدونه من دون الله رب العالمين. اللي عنده مريض يروح للشيخ أبو بوسة، ها؟ اللي عنده حاجة يروح للشيخ أبو بوسة يقضيها له الشيخ أبو شيشة، ها؟ قضايا خطيرة جدا، قضايا خطيرة جدا. اي تفريق الامه اهو، اتفرقت ولا لا؟ اه بقى عنده ده مولد وده مولد وده كذا. ليه؟ بمعصيه الله الواحد، لما عصوا ربهم، لما ابتعدوا عن هدي نبيهم، جعلهم الشيطان لعبه. وهكذا اخوه الايمان والاسلام، فمن اسباب تفرق الامه عدم الطاعه او التفريط في الطاعه والوقوع في المعصيه. ولذلك من اسباب تسلط أعداء الإسلام على بلاد الإسلام تنحية شرع الله عز وجل. الشرع نحي، فلما نحي الشرع إيه اللي حصل؟ هانت الأمة وذلت، تآمروا على الخلافة فأسقطوها، تآمروا على بلادنا فمزقوها وقطعوها، بقى بيننا حدود سياسية داخل البلد الواحد، لا تستطيع أن تتحرك أنت ابن البلد إلا بتصريح، تنتقل من مكان عايز تأشيرة جوه بلدك. أنا مصري أحب أروح المغرب زيارة، لا، لازم تجيب تأشيرة، دي بلدي، دي بلاد الإسلام بلادي. عايز أروح تونس لازم تأشيرة، عايز أروح ليبيا لازم تأشيرة، أنت عايز تيجي مصر لازم تأشيرة. انتوا الان في اوروبا مش عايزين تاشيره، بتلفوا اوروبا كلها صح؟ فمزقونا وتوحدوا، مع ان احنا قديما كنا كده. كنت انت بتيجي من المغرب يا حاج رايح الحج على الدابة وتيجي تستريح عندنا في اسكندرية، وتطلع من اسكندرية على بيت الله الحرام، تخلص المناسك اروح على فلسطين على بيت المقدس، خلص ارجع تاني على المغرب. سنة كاملة بتلف في البلاد كلها، لكن في أوز فايس ولا في تأشيرة ولا في حدود، بل في استراحات وفي كرم وفي جود وفي أهلك في كل مكان. انت عندكم في بيت المقدس باب اسمه باب المغاربة، باب ايش؟ المغاربة. كانت أمة واحدة، فزرعوا فينا الفرقة، بقيت أنا مصري وأنت مغربي، وأنت جزائري وأنت ليبي وأنت تونسي، وأنت سعودي وأنت خليجي وأنت إماراتي وأنت يمني وأنت سوري وأنت ورفعوا فينا العصبية اللي هنجيبها السبب التاني بقى، التعصب للأماكن وللرجال و و و فتمزقت الأمة بعد عزة وبعد قيادة وريادة. وما أمر الأندلس منكم ببعيد، 800 سنة إسلام وخلافة، لدرجة أن ملك إنجلترا يتوسل لأمير المؤمنين في الأندلس أن يقبل ابنته لتدرس في قرطبة تأخذ علم المسلمين، يتوسل رجاء اقبلوا ابنتنا لتدرس عندكم، لأن كان علوم الحضارة كلها عندنا، علمنا العالم معنا الحضارة. يبقى التفريط في الطاعة بيؤدي لإيه؟ لمذلة، لإهانة، لفرقة، لتمزق. المقام ضاق والحديث ذو شجون، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة المسلمة حتى نحضرها وحتى نتجنبها، فتعود للأمة المكانة التي فقدت. وهذا ليس على الله ببعيد عندما نجاهد أنفسنا ونعود إلى ديننا وكتاب ربنا وهدي نبينا بصدق وإخلاص، عندها تعود للأمة المكانة التي فقدت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.